بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في أن الحجية أمر اعتباري أم انتزاعي. نصنف بالأمس وصلنا إلى هذه الفكرة أو إلى هذا المطلب، وهو أن الظاهر من كلام الأعلام هنا من خلال يعني من بحثهم المصنف يستظهر أن مرادهم للاعتبار هو المجعول أول بالذات، وأن المراد بالانتزاع هو المجعول ثانيا وبالعرض. أما باقي اصطلاحات الانتزاع والاعتبار ظاهرا هي غير مرادة في بحثهم. يقول المصنف جيد، تشخيص العنوان ومعرفة العنوان هو لعله نصف المطلب. فإحنا أهم شيء الآن عرفنا ما معنى أنه هناك اعتبار، ما معنى اعتباري وانتزاع. إذا عرفنا أنه الاعتباري هو المجعول أولا وبالذات، والانتزاعي هو المجعول ثانيا وبالعرض بالتبع لم يجعل أولا وبالذات. إذا عرفنا هذا نأتي الآن السؤال، هو أن الحجية أمر اعتباري أم أنها أمر انتزاعي يعني منتزع من الأحكام التكليفية؟ يقول المصنف كما قرأنا بالأمس، الحق أن الحجية أمر اعتباري، وكذلك الملكية والزوجية ونحوها من الأحكام الوضعية وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفية المسلم فيها أنها اعتباريات. يقول إذن أن الحكم الشرعي، عفوا نعم، الأحكام الوضعية وبالخصوص الحجية هنا هي مجعولة بنحو جعل الاعتباري المستقل عن شنو؟ عن الحكم التكليفي. كما أن الحكم التكليفي على قولة المصنف المسلم فيه أنه مجعول بنحو اعتباري مستقل. ما هو الدليل؟ قال توضيح ذلك. شوف المسألة تحتاج إلى توضيح ما يحتاج إلى استدلال. إن حقيقة الجعل هو الإيجاد، يا جعل، هذا الجعل الاعتباري. المصنف راح يسوي، راح يفترض، راح يوضح معنى الجعل الاعتباري. يقول إذا وضحنا معنى الجعل الاعتباري نعرف أن الحجية مجعولة بهذا النحو لا بنحو آخر، يعني ليس بنحو الثاني والعمل. توضيح ذلك، أن حقيقة الجعل هو الإيجاد، الجعل إيجادا. غاية ما في الأمر الإيجاد، أكو إيجاد تكويني وأكو إيجاد شنو؟ تشريعي تنزيلي. الإيجاد التكويني إيجاد الأمور الخارجية المحسوسة مثلا، هذا إيجاد تكويني يخرجها الله سبحانه وتعالى كما يعبر الفلاسفة من الليس إلى الأيس، يعني من العدم إلى الوجود. أشياء كانت ما موجودة يقول لها كن فتكون، هذا شيء يعبر عنه بالإيجاد التكويني. في مقابله أكو إيجاد مو تكويني، يعني ليس له مثلا مع بأزاب الخارج، إنما هو ينزل منزلة شيء آخر، ولا يعني هو في الحقيقة ليس له التحصل بالخارج، لكنه منزل منزلة المتحصل بالخارج. هذا الذي يعبر عنه بالإيجاد التشريعي، وسيأتي مزيد بيان. قال والإيجاد على نحوين، أولا ما يراد منه إيجاد الشيء حقيقة في الخارج، ها لو تحصل بالخارج، ويسمى الجعل التكويني أو يسمى بالخلق، كإيجاد السماء والأرض والنبات وكذا. هاي أمور لها إيجاد تكويني بالخارج، لها يعني محسوسة مثلا بالخارج. ثانيا ما يراد منه يعني من الإيجاد، إيجاد الشيء لكن بنحو ماذا؟ بنحو الاعتبار وبنحو التنزيل. هذا اللي احنا نحكي عليه، هو محل بحثنا الاعتبار بهذا المعنى، إيجاد اعتباري وليس إيجاد. احنا الاعتبار اللي نحكي عليه هو من هذا القسم، يعني هو إيجاد من هذا القسم ليس إيجاد من القسم الأول. لم يدعي أحد أن الحجية بما هي الحجية لها تحصل بالخارج، لها حقيقة خارجية، لا هي اعتبار، لكن احنا خلنا نثبت هذا الاعتبار. يقول المصنف ما يراد منه إيجاد الشيء اعتبارا وتنزيلا، وذلك بتنزيل هذا الشيء منزلة الشيء الخارجي الواقعي، ويشبه بالخارجي، يشبه بالواقع معنى التنزيل، كأنه هو الواقع، كأنه هو ذاك، هذا كأنه ذاك. واضح؟ عندما يقال هذا من هاي فكرة التنزيل، لهذا يقال أن اللفظ ينزل منزلة المعنى بمعنى كأنه المعنى. ولهذا أنت تتعامل أنت مع اللفظ في بعض الأحيان معاملة المعاني، ويؤثر اللفظ نفس تأثير المعنى، شدة العلقة بين اللفظ والمعنى والاندكات أدت إلى أن هذا التنزيل قام يؤثر حتى أثار المنزل عليه، يعني أثار الخارج. فمن فمن تذكر له إذا كان الإنسان جائعا ويذكر له كلمة طعام أو تفاصيل الطعام كأن يقال لحم أو كذا يجوز يصير لعابك. جاءت تسأل لعابك على شنو؟ هل على شيء حقيقي خارجي؟ يقول لا على اللفظ. يقول لك اللفظ شنو؟ اللفظ ما يصير لعاب بنفسي. يقول لا شدة العرق لأن هذا اللفظ نزل من جلد شنو؟ من جلد الواقع. فأنا كأنني كأن الواقع قد حضر عندي واضح. ومن هنا صار لفظ الحبيب من أعذب الألفاظ عندما يقال لفظ الحسين يقول لفظ جميل، بينما لفظ العدو ولفظ المغض من الألفاظ المزعجة التي تشمئز منها النفس كان يقال يزيد ومعاوية. أنت ما تشمئز من الياء والزاي والدال وكذا والميم والعين والألف، ما هي خصوصية، هي ألفاظ حيادية، ولكن هذه العلقة والتنزيل هو الذي أدى إلى أنه صار منزل، صار اللفظ كأنه شنو؟ كأنه الواقع. يقول المصنف من تنزيل واعتبار بتنزيله منزلة الشيء الخارجي الواقعي من جهة ترتيب أثر من آثاره، ياهو آثاره آثار الشيء الواقع بعد صار كأنه يؤثر أثر الواقع، أو إحنا نعتبره إحنا ننزل منزلة شنو؟ منزلة الأثر الواقعي، أو لخصوصية فيه من خصوصيات الأمر الواقعي، فيكون لأجل أنه فيه خصوصية ننزل منزلة ياهو منزلة ذاك. واضحة ولا مو واضحة؟ كالشجاعة الموجودة في زيد، هذه الشجاعة هذه الخصوصية موجودة حتى في الأسد، ولكنها موجودة في الأسد بنحو أعلى وأوضح وبديهي. فلهذا نقول جاء الأسد ونقصد من نقصد زيد، واضح. فنزلنا زيد منزلة الأسد لخصوصية فيه، هذه الخصوصية هي التي سببت ذلك زيد. قال ويسمى الجعل الاعتباري أو التنزيل وليس له واقع، يعني ليس لهذا الجعل واقع بالخارج، يقصد هنا يعبر بالجعل يريد به المجعول، هذا نقول ليس له الها علي من عايده على الجعل، هذا يا جعل يقصد به المجعول، واضح. مو المعنى المصدري لان المعنى المصدري سياتي له نوع واقع، ما ادري فهمتوني ام لا. المجعول يعني نتيجه الجعل له اثر خارجي، ولا وين هو الاسد يعني ما لفت، هو محض اعتبار فقط، وليس له واقع إلا الاعتبار والتنزيل، وإن كان نفس الاعتبار، شوف هاي نفس الاعتبار اللي بالمعنى المصدري، يعني نفس عملية الاعتبار، هو الاعتبار فعلا له فعل من أفعال النفس، فعل من أفعال النفس، فله شو اسمه، هو أثر من آثار النفس، هو له نوع تحقق، له نوع تحصل، له نوع وجود خارجي، لأنه من أفعال النفس. زين مبرز هذا الجعل، مبرز الجعل اللفظ أمر اعتباري لو حقيقي، شلون حقيقي؟ حقيقي بس لما هو صوت، ها مو ما هو مشير لمعنى، فأرجو أن لا يسألكم خلط، لأنه اللفظ من ناحية كون الصوت ماء، هاي كلمة ماء هو صوت سمعته أنت مني من فمي مثلا، ميم ألف أو كذا والهمزة، هذا صوت، هذا صوت شنو؟ خيال أو شيء واقعي؟ فواضح أن الصوت له نوع من الخارجية، له نوع من إذا فهمتم هذا يقول المصنف إحنا كنا نفرق بين الاعتبار بما هو فعل من أفعال الناس وبين مبرز الاعتبار، هذا أيضا له شيء، لكن نتيجة الاعتبار هذا مو شيء حقيقي واقعي، لهذا يتغير بتغير من؟ بتغير المعتبر، هذا شيء سهل، فإحنا خلنا نعتبر أن القيام يدل على الاحترام، باسل عقب نقول لا، لنعتبر أن القيام يدل على الاستهزاء، فصار شنو؟ صار شيء حقيقي، هو هذا نفس التعبير، مو نفس المعبر به، مو القيام والجلوس، لا هو القيام والجلوس شنو؟ حقيقي واعتباري، لا حقيقي هذا هو فعل ما يشك، لكن قصدي نفس هذا انه القيام يعبر عن نجعله قرينة على هاي كلها امور اعتباري ليس لها واقعية، بدليل انها تتبدل، بتبدل من؟ بتبدل المعتبر وبتبدل نفس الاعتبار. ومن هنا يفرقون بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي الواقع، يقولون بأن الأمر الحقيقي هو الذي لا يختلف باختلاف الأنظار والتوجهات، حتى وإن اختلفت فيه تلك الأنظار والتوجهات، فالجبل جبل شامخ شئت أن تعتبره أنت تلا صغيرا أو تعتبره شنو حجرا أو تعتبره ماء، لو فرضنا أن الجالسين الآن كل من عند رأي في الجبل، واحد يقول أنا أقول هذا الجبل هو ماء، واحد يقول سراب، زين هو الجبل الخاطرنا راح يصير سراب على اللي قال سراب ويصير ماء، الخاطر هذا اللي لو يبقى هو واحد لا يتغير بتغير من هذا هذا شيمة الأمر الحقيقي، وهذه صفة الأمر الحقيقي أنه لا يتبدل بمن بتبدل أنظار الناس وتوجهاتهم، بل هو ومن هنا يقولون أن الاعتقاد لا يغير الواقع، هذا معنى يعني لا يغير الأمور الحقيقية الخارجية، بخلاف الأمر الاعتباري يعرفونه بأنه الأمر الذي يتبدل بتبدل الاعتبار وبتبدل الأنظار والتوجهات، ونسبة النفس إليه نسبة الموجد لا نسبة المنفعل، يعني بخلاف الأمر الحقيقي. بالأمر الحقيقي أنت علاقتك ويا علاقة فاعل أو منفعل، منفعل أنا أشوف الجبل تنطبع صورة فيه، هو يفرض نفسه عليه بمعنى أنه تنطبع صورته، لكن علاقتي مع الأمور الاعتبارية منفعل أو فاعل فيها، لا موجد، أنا موجد للأمر الاعتباري. إذن الفرق هذا مهم، أن الأمر الحقيقي من جهة نسبته إلى الفاعل هي نسبته إلى نعم إلى نسبته إلى النفس نسبة الفاعل، يعني من هو الأمر الحقيقي فاعل، وبعد لا يختلف باختلاف الأنظار والتوجهات، أما الأمر الاعتباري فيختلف باختلاف الأنظار والتوجهات، ونسبته إلى النفس نسبة شنو المنفعل بالنفس، فالفاعل هاي المرة هو في الأمر الاعتباري النفس. أما الأمر الانتزاعي فكما ذكرت بالأمس وأشرت إليه أنه أمر برزخ بينهما يحتاج دائما إلى منشأ الانتزاع، الأمر الانتزاعي مرهون بمنشأ الانتزاع، لكنه برزخ بين الحقيقي الخارجي وبين الاعتباري المحض. يقول المصنف وإن كان نفس الاعتبار واقعيا حقيقيا لا اعتباريا، مثلا حينما قال زيد الأسد فإن الأسد مطابقه الحقيقي هو من؟ هو الحيوان المفترس المخصوص، لأن هذا الحيوان الأسد هذا الحيوان المفترس هو حقيقي لا اعتباري، زين، وهو طبعا مجعول ومخلوق بالجهل والخلق التكويني، ولكن العرف يعتبرون الشجاعة حتى وإن لم يكن حيوان مفترسين، ها يعتبرون الشجاعة شنو أسدا، فزيد أسد، لكن أسديته أسدية حقيقية اعتبارية، ها اعتبارا هذا مقصود، وتنزيلا من قبل العرف من جهة ما فيه من خصوصية الشجاعة كما فيه موجودة وين في الأسد الحقيقي. ومن هذا المثال يظهر كيف أن الأحكام المصنف الآن إذا يمهد لك بمعنى الجعل، قال إذن الجعل تكويني وأكو جعل شنو تشريعي أو تنزيلي أو اعتباري، إذا كان هذا إحنا يكفينا أن نثبت أن الحجية هي من جعل جعل تنزيلي، إذا ثبتنا أنها جعل تنزيلي فهي مجعولة أول نبدأ قديش نتلقى ثانية وبالعرب، إذن فهي اعتباري الانتزاعي بعد راح تصير اعتباري فيثبت المطلوب، واضح الخطوات اللي راح يرسمها المصنف. فهو منذ الآن فرق لك بين إيجاد تكويني وإيجاد تشريعي حتى شيء مهد حتى يمهد إلى أنه الحجية في حكم وضعي، هذه الحجية هي موجودة بالإيجاد التشريعي، فإذا كانت موجودة بالإيجاد التشريعي الإيجاد التشريعي معتبار هذه، إذن فالحجية بنحو الاعتباري لا بنحو انتزاع. يبقى شلون يثبت هذا؟ قال هكذا انه عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي. بالنسبة للحكم التكليفي مثلا وجوب الصلاة، هذا وجوب الصلاة المولى يدفعك نحو الصلاة، عندما يوجب الصلاة المولى يدفعك نحو الصلاة، تارة يدفعك نحو الصلاة من دون تشريع، إنما بدفع كدفع الحجر من أعلى إلى أسفل، ها هذا شنو بعد تكوين لو تشريع هذا، ها هذا تكوين في الحقيقة، مجبول أنت مجبول الحجر أن يقع، إذا كان الحجر بهذه الطريقة مجبول أن يقع، مجبور أن يقع، سميه الملائكة ما شرعت لها الصلاة والصيام، يعني المولى لم يقل لها صلوا إذا صلون لكم ثواب وإذا ما صلون تعاقبون، لا هم وجدوا وهم مجبورين على شنو على الطاعة وعلى الصلاة. أما الإنسان فهو مجبور على الطاعة والصلاة، يعني بمعنى مو قصدي أنها مطابقة لفطرته، لا مو قصدي الفطرة، قصدي هو الدفع هذا، يعني أنا لولا أن المولى يقول لي صلي أصلي لو ما صلي، بمعنى الدافع موجود عندي، هذا هو الفرق اللي ذكرناه سابقا بين اسم الحكم المولوي والحكم الإرشادي، بين أن الأمر المولوي هو أمر يوجد الداعي في نفس من بنفس المكلف بعد أن لم يكن هذا الداعي موجودا. أضرب لكم مثال، أنا إذا عطشان أكو واحد يقول لي مولاي روح يشرب مي، ما يحتاج، عشان عطشان عطشي تكوينا فيدفعني لأي شيء لشرب الماء، بخلاف إذا أنا أريد المي وأنت ما تدري بي عطشان وأطلب منك أطلب من ابني أن يجلب لي الماء. هو ابني من دون أن يعرف أنني عطشان سينبعث لي لجلب الماء ما يدري، لكن أنا ماذا سأفعل؟ أقول له يا ابني اجلب الماء لي، افترض أنا آمر ومولى بالنسبة له، صار شيء سوي راح ينبعث. شنو الفرق انبعاثه عن انبعاثي آني أو عن انبعاثه هو لو كان هو العطشان؟ شنو الفرق؟ الفرق إذا هو عطشان ينبعث من دون جسمه، لأن الأمر راح يصير بالنسبة له مولوي وإرشادي. إذا قلت له هو بمعنى شنو؟ بمعنى إنه عطش سيدفعه من دون أن أجعل الداعي في نفسه، بعبارة مختصرة وإن كان لعله مطلب بس أنا أتكلم على الفهم السابق لكم لهذا الموضوع. الملخص الفرق أنه إذا كان الداعي عنده موجود يحتاج إلى بعد داعي جديد، وهذا الشيء يا أمر مولوي لإرشادي، هذا شيء الإرشادي. فالداعي إذا إجى من جديد بعد جديد نقول هذا ماكو داعي إلا بنحو إرشاد، واضح؟ من هنا بعد قوله تعالى أطيعوا الله، شو يكون هذا إرشادي لو مولوي؟ إرشادي لابد أن يكون مو مولوي، وهذا ما تقدم ما إجى الفكرة على ما تقدم. بخلاف إذا كان الداعي مو موجود عندي، داعي مو موجود عندي، أنا لو خليته نفسي ما أعرف صلاة الفجر ركعتين، شنو ربط صلاة الفجر؟ ليش إلا ركعتين؟ ليش مو أربعة؟ ليش مو إنسان نشيط قاعد يصلي يكون يصلي أكثر؟ ما أعرف شنو الفكرة أصلا هي صلاة، ما أعرف ليش إنه المولى يريد من عندي صلاة بمعنى أني أوقف وأقرأ الفاتحة وكذا، ما أعرف شنو الحكمة فيه. فالداعي موجود عندي مفروض شنو؟ ما موجود، من سيوجده؟ المولى بنفس الأمر المولى. إذا فهمتم هذا نقول لو أن المولى دفعني نحو الفعل من دون شنو؟ من دون أمر تشريعي، فهذا يكون تكويني بعد الفعل من عندي لو تشريعي، تكويني كدفع الحاجة وكالملائكة المجبولة والمجبولة على الطاعة، بخلاف ما لو كان الداعي غير موجود عندي ويوجد الداعي، فشي يصير؟ هذا يصير دفع تشريعي ودفع تكويني تشريعي، واضح؟ فبدل أن تجر ابنك وتجيبه حتى يجيب لك مي، شو تسوي له؟ يقول له اجلب الماء. هاي كلمة بسيطة سهلة في المؤنة، ولكنها نفس الشيء. بدل ما أنت بالقوة تخلي يجيب أو تجيب إيده وتخليه يمسك الماء، أنت شو تسوي بالكلام بالتشريع؟ فهذا الفرق، الأمر التكويني أن تجيب إيده وتخليه يمسك الجسم الماء بإصابعه قوة، هذا جسم، هذا طريقة شنو التشريع لتكوين، هذا صار جلب الماء بطريقة تكوينية، يعني أنت تسلط على أعصابه وعلى جسمه مرة، لا منه التشريع. إذا فهمتم هذا نقول أن الأحكام التكليفية تشريعية أو تكوينية؟ المفروض شنو؟ المفروض تشريعية مو تكوينية، لأنه يكون هناك تشريع، صلي يجب الصلاة، أنا المولى دفعني للصلاة، دفعني للصلاة بدفع بكذا، لا أنا بمحض إرادتي راح شنو؟ راح أصلي وأستطيع حتى أن أعصي، صحيح؟ وهذا فرق عن الملائكة، وهي نقطة الفضل، فضل الإنسان أنه أستطيع أن أعصي، ومع أنه قادر على العصيان أنا شو راح أسوي؟ راح أصلي، بينما الملائكة هي مو قادرة على العصيان، هي مجبولة على الطاعة، ولهذا ليس لها فضلون. قال يقول المصنف ومن هذا المثال يظهر كيف أن الأحكام التكليفية اعتبارات شرعية، لأن الآمر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا ما فبدلا أن يدفعه بيده ليحركه نحو العمل، وهذا يا نحو تكوين تشريعي، بدال ما يستخدم التكوين راح يسوي ينشئ الأمر بداعي جعل الداعي في دخيلة نفس المأمور. فلماذا قال له صلي؟ نسأل المولى لماذا؟ ما هو الداعي يا ربي أن تقول لزيد صلي؟ ما هو الداعي؟ يقول شنو الداعي؟ يقول الداعي أريد أن أوجد دافع الصلاة في نفسه. أقول له ما موجود دافع الصلاة؟ يقول لي ما موجود، ما يعرف أن الصلاة واجبة، يسمونه إنشاء بداعي جعل الداعي لدى المكلف، فيكون هذا الإنشاء للآمر دفعا وتحريكا، لكن دفع تكويني لا دفع تشريعي، دفع تشريعي، واضح شلون؟ وهذه فضيلة الإنسان المتدين، ما مجبور، ما مسموع دفع للطاعة، يعني مخير تماما، والدفع دفع تشريعي، ومع هذا أنا أمتثل وأطيع، وتحريكا اعتباريا تنزيلا له، يعني تنزيلا لهذا الاسم الدفع الاعتباري والتحريك الاعتباري، منزلة أي شيء؟ منزلة الدفع خارجي باليد مثلا. فنحن نصلي وبعد شوي نصلي صلاة الظهر، كنا نروح نتوضأ، كنا نوقف، وكأن هناك يدا تكوينية تجبرنا أن نتعصل، إذا ما صلوا لها ليه؟ إحنا حركتنا هي تكوينية تشريعية، يعني دافع، خدافع تشريعي، لكن كأنه شنو؟ خوفنا من الله نحاول أن نمتثل أوامر قدر المستطاع، هذا شنو؟ كأنه هذا الدافع الاسم التشريعي كأنه صار شنو؟ صار دافع تكوين، فنزل منزلة هذا. وصدق هو المولى ما يحتاج أنه يدفع دفع للعبادة، يكفي أن يقول للمؤمن صلي، ونفس قول نفس هاي صلي وجلسها وأثرها على المؤمن يؤدي إلى شنو؟ إلى أنه يمتثل، وكأنه قد شنو؟ قد دفع إليها نعم. قال وكذلك النهي هو زجر اعتباري تنزيلا له منزلة الردع والزجر الخارجي باليد. فلو وضع لنا أمامنا خمر والعياذ بالله نمتنع عنه، وكأن يدا تكوينية هي التي تبعدنا، واضح؟ بينما هو في الحقيقة شنو الذي أبعدنا؟ هو عبارة عن شنو؟ عن زجر من المولى، مجرد تشريع. زين. وكذا يقال في حجية الأمان. ها هنتقل الآن إلى ياحكم، كان يحكي على الحكم تكليفي، هسه انتقل لياحكم للوضع. قال الحجية نفس الشيء، حجية الأمارات نفس الشيء، حجية حكم وضع هي بحل محل بحثنا الحجية، كان يتكلم عن الوجوب والحرمة، هسه يتكلم عن الحجية اللي هي حكم وضع. قال وكذلك يقال في حجية الأمارة، بس الأمارة بها دفع وزجر، ماكو دفع وزجر، لأن الحجية أمر حكم وضعي، والدفع والزجر وكذا هاي من صفاتها حكم تكليف. شاوين وين الجعل وين التنزيل؟ واضحة السؤال اللي راح ندخل به لهذا البحث. مصنف يقول وكذلك، احنا قبل ان نقرا شنو وكذلك، انت قبل شويه قناعتنا بالوجوب والحرمه اقتنعنا صحيح، لان الوجوب دفع اعتباري كانه دفع باليد، زجر اعتباري في النهي كانه زجر باليد، اقتنعنا بان الحكم التكليفي فيه شنو؟ فيه او مجعول بنحو الجعل الاعتباري التنزيل. الحجيه شنو التنزيل اللي به؟ واضح؟ اعيد الفكره، الوجوب دفع اعتباري منزل منزلة الدفع باليد، خوها واضحة. زين الحجية وين الأمر اللي نزل منزلة، وين التنزيل بين التنزيل شيء منزلة الآخر، يكون يجيب لنا شيء منزل وشيء منزل عليه حتى نعرف منزل هذا أو منزل ذاك. يقول فإن القطعة، شوف انتقل للقطع، احنا نحكي على القطع لو نحكي على الحجية بالأصولية، الحجية الأصولية تشمل القطع لو ما تشمله؟ ها لا تشمله، احسنتم. الحجية الأصولية لا تشمل القطع، وهذا من نافلة القول، ما يحتاج أوضح، يعني المفروض واضح لديكم، وإن كنتم خايفين بالجواب ما تجاوبون، لكن نتقدم أن الحجية اللغوية تشمل القطع، لكن الحجية الأصولية فقط شنو؟ فقط الأمارات. فخلنا نصير حذرين ويا عباد المصلي، خاطر اللي صادر علينا وصادر الحدث يجي يقول وكذلك الأمارة في حجية الأمارة، لا يقال في حجية الأمارة المجعولة، فإن القطع لما كان موصلا إلى الواقع حقيقة وكان طريقا بنفسه إليه هو خجي. إحنا مقدم نسلم بها، بس مو يمنا، إحنا نحكي على القطع، نحكي على الأمارة. يقول هسه أقول فيه مصنف كأنه يقول تمهلوا علي، أليس القطع طريق للواقع بنفسه؟ يقول لي طريق القطع بتنزيل؟ يقول لا ماكو تنزيل، هو بعد حقيقة القطع انكشاف الواقع، هو حقيقته ما يحتاج تنزيل. بس شنو ربط القطع بالموضوع؟ إحنا نحكي على الحجية اللي هي الأمارة. يقول جيد، فالشارع يعتبر هذه الأمارة اللي أنت تسأل عنها يعتبرها طريقا إلى الواقع بتنزيلها، ها بتنزيلا لها منزلة ماذا؟ منزلة القطع. يقول هذا التنزيل اللي تحكي عليه، أنت مفيد بالتنزيل بالوجوب، نزلنا الدفع الاعتباري منزلة الدفع الحقيقي، هنا ماكو تنزيل، بس تنزيل أي شيء على أي شيء، تنزيل الأمارة الظنية ناقصة الكشف، ها تنزيلها منزلة شنو؟ القطع اللي هو بعد كشفه شنو ناقص أو كام. إذن فالمولى يقول لك فما الفرق بين الخبر المتواتر والخبر الواحد؟ أقول له خبر متواتر ما عندي شك به، ما يحتمل الخلاف. يقول خبر واحد، أقول له يحتمل الخلاف، يحتمل الوهم، يحتمل حتى الخطأ، يحتمل كذا. يقول تعامل وين خبر الواحد مثل ما يتعامل الخبر المتواتر. أقول له شنو مش مقصود؟ يقول مقصود إذا جاء خبر متواتر طاقعكم متاخذ به بدون تردد؟ أقول لي يقول نفس الشيء، إذا جاءك خبر واحد خذ به بدون تردد. أقول له كاشف ناقص هذا، يقول ها هذا كشف ناقص أنا أتممه من عندي، اعتبره كشفا تاما. شو صار تنزيل؟ إذا نزل الأمارة خبر الواحد كمثال للحجية للأمارة، نزل منزلة القطع من جهتين، من جهة الخصوصية، ها إنه خصوصية القطع أنه شنو؟ أنه كاشف تام، وهذا من كأنه أصبح كأنه كاشفا تاما. وأيضا من جهة أخرى وهو أثر ذلك أن القطع يجب الأخذ به أم لا يجب. فالأمارة شنو أيضا؟ يجب. فملخص الكلام، الأمارة يجب أن تأخذ بها منزلة أو نظير شنو أو نزلها من زيت القطع الذي يجب أن تأخذ به. الأمارة كاشف تام من هذه الجهة نزلها منزلة شنو القطع، وإلا هي في حقيقتها كاشف تام لا، نظير زيت هو في حقيقته ليس بأسد ولكن نزلناه منزلة الأسد. نظير الدفع الموجود في الحكم التكليفي ليس دفعا باليد ولكن نزلناه منزلة شنو دفع باليد، واضح؟ يقول فالشارع يعتبر الأمارة الظنية طريقا إلى الواقع تنزيلا لها منزلة القطع بالواقع بإلغاء احتمال الخلاف فيها. فإذا لغي فيها احتمال الخلاف بعد صار قطع، بس قطع حقيقة تنزيلي، فتكون الأمارة قطعا اعتباريا وطريقا تنزيليا كأنها شنو كأنها القطع. نعم زين. ومتى صح وأمكن أن تكون الحجية هي المعتبر أولا وبالذات، معتبر أول من ذلك، إذن اعتباري لو انتزاعي بعد اعتباري، إذن هذا ممكن. ليش إحنا نفترضها انتزاعي بعد؟ ليقول انتزاعي نقول ليش تفترضها انتزاعي؟ فما الذي يدعو إلى فرضها مجعولة ثانيا وبالعرض حتى تكون أمرا انتزاعيا؟ ماكو داعي لفترضها انتزاعي بعد، أمكن تصحيح جعلها بنحو الاعتباري وماكو في المشكلة وما يترتب عليها محال من المحالات، والأصل هو الجعل بهذا النحو. ثبوت أنه اعتباري وأنه ثاني وبالعرض هو الذي يحتاج إلى دليل. الأصل أنه مجعول أولا وبالذات، نحن نعلم أنها مجعولة، زين جعلت أولا وبالذات لثاني وبالعرض، الأصل أنها أولا وبالذات. ثبوت الثاني وبالعرض يحتاج إلى دليل. قال إلا أن يريد من الانتزاع معنى آخر وهو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزامية. إلا إذا تقصدون الدلالة الالتزامية إيش؟ خاف تقصدون من الحجية أنها انتزاعية، لعلكم تقصدون من انتزاعية الحجية معنى أنها مدلول عليها بالدلالة الالتزامية. هو الدلالة الالتزامية حجة أو مو حجة؟ هي محسوبة على الظهور أو ما محسوبة على الظهور؟ محسوبة على الظهور، فما سوينش كأنها شنو؟ كأنها مجعولة أولاً وبالذات. إذا تقصدون هالمعنى فالانتزاع هم صحيح مجعول أولاً وبالذات، لكن بشنو؟ بنوع دلالة الالتزامية. لا يخفى عليكم أن الدلالة التضمنية والمطابقية والالتزامية هي دلالات مقصودة للمتكلم، واضح؟ وتكون من شنو؟ من الظواهر، فهي إذن شنو؟ فهي محسوبة على نفس المدلول الأول، واللي هو يعني نفس العبارة الأخرى، يعني كأنها يعني هي مجعولة أولا وبالذات. كل إذا تكلم الإنسان بكلام فلو فالدلالة المطابقية حج عليه، والدلالة الالتزامية وكذا التضمنية. ماكو فرق من الالتزامية، لا يقال الالتزامية ضعيفة، لا، هي ما دام دلالة التزامية ويعني كل قيود الدلالة الالتزامية منطبق عليها بين بالمعنى الأخص وكذا، فهي حجة وهي تعد من الظواهر. يقول المصنف لعلهم إلا أن يريدوا من الانتزاع معنى آخر وهو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزامية، كأن تستفاد الحجية للأمارة تستفاد من الأمر باتباعها. هو ايش قال المولى؟ قال خذ بخبر الواحد، هذا هو خذ بخبر الواحد تكليفي لا وضعي، بس بدلالته شنو؟ المطابقية. بالدلالة الالتزامية نفهم ماذا؟ نفهم انه خبر الواحد حجة، والحجية صارت شنو؟ حكم وضعي. من يستفيد من الدلالة الالتزامية؟ انتم هذا المعنى الانتزاعي، ايش تقصدون انتزاعي؟ يقول انتزاعي يعني مو بالدلالة المطابقية. مصنف يقول ماكو مشكلة سموه انتزاعي، اذا انتزاعي هذا المعنى نسلم ان الحجية امر انتزاعي لأنها مأخوذة صفة بالدلالة المطابقية، إذا تقصدون هذا المعنى. بس خاص تقصدون أنها مجعولة ثانية أنه بالعرض بتبع جعل أول، وجعل أول أنه بالذات وثاني أنه بالعرض، يعني بحيث لا يكون من نحو الدلالة الالتزامية من نفس الظواهر. تقصدون هذا المعنى؟ يقول إذا تقصدون المعنى أنه انتزاعي مو بنحو الظواهر لا نقبله، أما يتقصدون انتزاعي بمعنى الدلالة الالتزامية لا بأس به. لهذا قال مثل ما لو قال الإمام عليه السلام صدق العادل، الذي يدل بالدلالة الالتزامية على حجية خبر العادل واعتبار خبر العادل عند الشارع، وهذا المعنى الانتزاعي صحيح ولا مانع من أن يقال الحجية أنها أمر انتزاعي بهذا المعنى، ولكنه بعيد عن مرامهم. هم ما يتكلمون، إحنا يعني إحنا قوما لزق لهم قوة، عندما ترجع إلى كلماتهم لا يقصدون من الانتزاع هذا المعنى، لأن هذا المعنى من الانتزاعية لا يقابل الاعتبارية بالمعنى الذي شرحناه، بل هذا المعنى من الانتزاعية هو نفس معنى الاعتبارية يرجع إلى الظواهر. أو على كل حال، فدعوى انتزاعية الحجية بأي معنى من الانتزاعي لا موجب لها أصلا. ليش لا موجب لها؟ أنت موجب قبل شوية إذا كانت التزامية مقبولة يقول إيه، سيما أنه لم يتفق ورود أمر من الشارع باتباع أمارة من الأمارات في جميع ما بأيدينا من الآيات والروايات حتى يفرض أن الحجية منتزع من هذا الأمر بنحو انتزاع دلالة الالتزامية. مصنف يقول هسه احنا الانتزاعية ما قبلناها، لا قبلناها على أنها مجعول ثاني يوم العرض لما نحتاجها، ولا قبلناها على أنها دلالة التزامية. ليش؟ يقول مو هاي المرة المانع مو مانع نظري، يعني مو مستحيل أن يكون هناك دلالة التزامية، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة ماكو، ما عندنا ايش حالة، ما عندنا ايش فرق خارجي واقعي خارجي، الوقوع ماكو، يعني لم تجد عندنا آية أو رواية فيها دلالة التزامية يستفاد منها شنو؟ يستفاد منها حجية الأمارات. يقول ماكو شيء يعني نحو الدلالة التزامية. طبعا هاي دعوة مجازفة من المصنف، يعني لو واحد يدور يلقى قد يكون هاي مصدق العادل وغيرها، هو يقول هاي مصدق العادل ما له مثال وكذا، شو مجرد مثال من عندنا، يعني واحد أريد أقول إنه هاي دعوة مو دعوة تامة، يعني يمكن نقرها بأمثلة كثيرة، بس المصنف عنده إيش دعوة مجازفة، يقول أنا أقول إن الآيات في الروايات اللي عندنا ما بيها شيء إنه 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 يمكن انتزاع الحجية بنحو الدلالة التزامية، هو شو يقول؟ لكن أنا ذكرت لكم إن هاي الدعوة فيها من المجازفة شيء. قال وعلى كل حال فدعوة انتزاعية الحجية بأي معنى الانتزاعي لا موجب لها، هاي قلناها مو شيء. قال هذا كل ما أردنا وش وصلنا هنا لو لا بيانه من المقدمات قبل الدخول في المقصود. ذكرنا أن كل ما اللي تقدم هي مقدمات، وأن المقصود هو إثبات مصادق الحجية، أما ما تقدم فهي عبارة عن مقدمات، ما هي الحجة ما هو كذا. الآن علينا أن نشرح، عليك أيها المصنف أن تثبت أن هذا الدليل الظني حجة وهذا الدليل الظني ليس بحجة، فعلينا أن نخضع كل ما يمكن أن يكون حجة نخضعه للبحث فنخرج فنعتمد على ما هو ما يثبت أنه حجة ونترك ما لا يعتمد ما لا يثبت أنه حجة. قال والآن نشرع في البحث عن المقصود، وهو المقصود هو شنو؟ تشخيص، شوف مصادق، تشخيص الأدلة التي هي حجة على الأحكام الشرعية من قبل الشارع المقدس، فنشخصها ونحدد مصادقها. ما هو مصداق الحجية؟ هل القرآن حجة؟ هل السنة حجة؟ هل الإجماع؟ وهكذا نسأل، هل القياس حجة؟ ونضعها في أبواب. الباب الأول الكتاب العزيز، تمهيد إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى ورحمة للعالمين، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، فهو إذن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى التي لا شك ولا ريب فيها، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر، وأما ما سواه يعني ما سوى القرآن من سنة أو إجماع أو عقل فإليه ينتهي، يعني إلى القرآن تنتهي هذه الأمور، السنة نثبت هذا القرآن والإجماع نجيب له دليل من القرآن وهكذا، فإليه ينتهي ما سواه ومن منبعه يستقي، يعني من القرآن يستقي هذا ما سواه. ولكن الذي يجب أن يعلم أنه يعني القرآن قطعي الحجة من ناحية ماذا؟ من ناحية الصدوق. لم يشك أحد من المسلمين بأن القرآن يعني الموجود بين أيدينا هل هو حجة أم لا من جهة أنه صادر، الحمد لله تواتر من هذه الجهة موجود، وأن القرآن لم تعترفه يد. نعم أكو دعاوى بالتحريف، دعاوى التحريف، دعاوى النقيصة أن القرآن الموجود ناقص، دعاوى الزيادة ثم يعني دعوة زيادة في القرآن الموجود بين أيدينا، ماكو دعوة زيادة في القرآن الموجود، لكن هناك من يدعي زيادة يقول أكو سور ما أدرجت، هاي نقص العفو. بالنتيجة دعوة زيادة ما موجودة، يعني لم يقل أحد أن القرآن بين جفتين زائد، لكن الموجودة دعوة نقيصة، وهذا دعوة نقيصة كروايات من الطرفين من أدنى ومن أسهم، وكلها مناقشة وكلها قابلة للكلام، لكن المهم دعونا من النقيصة. هسه هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا أيوه أنتم مسلمون سنة شيعة غيركم، هذا القرآن متواتر، الكل يقول نعم هذا كلام الله جيد يكفينا هذا، أما أنت تقول بعد يحتاج تتميم ذاك يقول لك آية ناقصة، نقول له هذا دعوة هذا عهدتها على من؟ على مدعيها هذه الدعوة، لأننا تكلمون الآن عن القرآن الموجود الآن المتداول بين أيديكم، هذا متواتر أم لا؟ الجواب نعم متواتر. لهذا يقول هو قطعي من ناحية الصدور فقط لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل، بخلاف الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل كذا صار بها خلط وصار بها بحيث هم هسه يعرفون منه الجسم منه الصادر، ياهو إنجيل متى لو لوقا ياهو معتم اللي هو الإنجيل الصحيح، اللي جاء به عيسى عليه السلام، هل هو انجيل متى او لوقا او مديه او بطرس او غيره او انجيل برنابا، ما هم صار اسم خلافه. اما من ناحيه الدلاله، هاي مشكله القران، من ناحيه الدلاله فليس قطعيا من هذه الجهه، فليس قطعيا كله، لان فيه يعني في القران متشابها، المتشابه هو غير واضح الدلاله، والقران نفسه يقول فيه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فالمشكله يعني هو القران قوي يعترف، ما نقدر احنا نقول ماكو متشابه، ما نقدر نقول، هو القران يعترف بهذا. اذا ففيه ما هو متشابه يعني غير واضح الدلاله، وفيه محكم يعني واضح الدلاله. المتشابه بعدنا ان نحتج به الجواب لا، فكون نفرز اولا، لنفرز ان هذا متشابه لو محكم، هذا يحتاج الى شنو؟ الى اجتهاد وبذل جهد ويتكفل بالفقه او اصول الفقه. زين، محكم جيد، المحكم جيد واضح الدلاله، لكن المحكم هم به مشكله اخرى. ثم هذا المحكم اللي احنا يعني اصطفيناه من القران هم به مشكله، وهو شنو؟ منه ما هو نص لا يحتمل الخلاف، جيد النص لا يحتمل الخلاف بس قليل، وبعد ومن اي قطعيه دلاله ذاكر هو، ومنه ما هو ظاهر يعني يحتمل الخلاف، يحتمل بفهم اخر، هاي مشكله. تتوقف حجيته اولا على القول بحجيه الظواهر، وبعد ويحتاج ان تثبت ان هذا الظاهر هو المتعين دون غيره اذا كانت ظواهر كثيره للايه. فاذا نحتاج ان نثبت حجيه الظواهر ككبرى لاثبات شنو؟ لاثبات ظواهر القران على بحث اصول الحجيه بالقران. ومن الناس من لم يقل بحجيه ظاهره، بعض الناس كما يقول المصنف سواء كان من علماء من الاصوليين او حتى من الاخباريين لا يقولون بمن بحجية ظواهر القرآن، إما من جهة أن هذا القرآن لا يعرفه إلا أهله ولا يرجع فيه إلا إلى الأئمة عليهم السلام، لا يعلم، وبعضهم يقول لا يعلم تأويله إلا الله، انتهت. بعضهم يقول والراسخون في العلم جيد يعلمون. إذن فهذا نوع من أنواع الحصر، فإحنا لازم في كل ظاهر حتى إذا كان من قبيل الحمد لله إحنا نكون من نستند إلى فهمنا، حتى الحمد لله نقول ما نعرف شنو يشكر هذا شكر، لو ذنب ما ندري، كن نرجع علمه لأهل البيت سلام الله عليهم، فيكون رجوع في كل هذا. يقول أنا ما أتكل على أي ظاهر، حتى ظاهر أقيم الصلاة، هاي أقيم الصلاة قد واضح، وش قد يقول بديهي، يقول أنا ما أعرف هاي أقيم الصلاة ما أستفيد منها الوجوه، إلا يقول الأئمة يقولون هاي أقيم الصلاة تقول هذا معنى الوجوه، كأن القرآن مكتوب بلغة أخرى غير واضحة. هذا حجية ظواهر القرآن. هذا اللي يقول بعدم حجية المحقق القمي يقول هذا أصولي ومعدل، مع هذا ماذا يقول؟ يقول إن القرآن حجة لمن خوطب به. يقول إيش تقصد؟ يقول القرآن نزل بيا زمن على يا ناس ذاك الوقت، يقول إيه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على ذيك الحقبة الزمنية، من يقول ذولا هم اللي مخاطبين به، إحنا مخاطبين بالقرآن بمعنى أن القرآن نزل بين ظهرانينا. يقول لا، إحنا أجيال كثيرة بيننا وبين وقت نزول. يقول إذا أنت ما مخاطب القرآن مو حجة عليك بظواهره. هم دعوة عجيبة للمحقق القمي، سيأتي الكلام فيها صاحب القوانين. زين، فإذا نحن أمام نوعين من الإشكالية، إشكالية على أنه أصل الظواهر مو حجة، لازم نثبت أن حجية الظواهر مطلقة. حتى لو ثبتنا حجية الظواهر تجينا المشكلة الثانية، بعض العلماء قال كل الظواهر حجة، بس ظاهر القرآن مو حجة، يكون هذا هم شنو؟ هم الناقشة. لهذا يقول من لم يقل بحجية ظاهره خاصة، شو يقصد بخاصة؟ يعني هو هذا اللي المستشكل هنا يعترف بحجية باقة الظواهر، بس القرآن يكون ظاهره هو حجة، كالمحقق القمي مثلا. زين، وإن كانت الظواهر حجة الأخرى، ثم الحدث سيكون كم مشكلة؟ مشكلة أنه بي متشابه، مشكلة أن القرآن ظاهر، بعد مشكلة أنه ثم أن فيه ناسخا ومنسوخا. فما يصير نعمل بالمنسوخ، نكون نعمل بالناسخ، زين شلون نحدده؟ هذا مشكلة، حدد أن هذا من الناسخ أو المنسوخ. وعاما وخاصا، لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص، يكون تحدد أن هذا قد خصص أم لا. ومطلقا ومقيدا، لا يجوز العمل بالمطلق إلا بعد اليأس عن وجود المقيد له. فبعد صارت شنو هذه تقييدات في العمل بالقرآن. ومجملا أيضا لا يجوز العمل به بل تعمل بالمبين، وكل ذلك لا يجعله قطعية الدلالة في كثير من آياته. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكبيل حجيته، وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في يكون البحث في أمور ثلاثة. أولا في حجية ظواهره، سواء ظواهره خاصة أو كل الظواهر، وهذا وين نبحث؟ في بحث سيأتي إن شاء الله نقول ما الكلام في حجية الظواهر مطلقا من ضمن نتناول ظواهر القرآن. قال أولا في حجية ظواهره، وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية، فهناك سنخصص لها مبحثا خاصا فلنرجئه إلى هناك. ثانيا في جواز تخصيصه، هل يمكن تخصيص القرآن بمخصص؟ وتقييده، هل يمكن تقييد مطلقات القرآن بحجة أخرى حتى لو كانت خبر الواحد ونحوه؟ وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول، وأثبتنا جواز ذلك، جواز التخصيص في القرآن بخبر الواحد، وجواز تقييد مطلقات القرآن بخبر الواحد، هذا ما تقدم الحمد لله. زين، ثالث بحث في جواز نسخه، هل يجوز النسخ في القرآن؟ والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه، لأن البحث عن الجواز وعدم الجواز مو بحث فقهي، ما يعطيك نتيجة فقهية، أصل الجواز وعدم الجواز هذا بحث مفروض يلحق بعلوم القرآن، بحث تفسيري، بحث كذا، يعني هو قاعد يتكلم عن أصل وجود النسخ أو عدم وجود النسخ في القرآن، أصل الإمكان. نعم لو قلنا أن النسخ موجود في القرآن ثبتنا هاي المقدمة، نأتي الآن إلى تشخيص أن هذا منسوخ أو غير منسوخ، هذا يصير بحث فقهي نوعا ما. ليش؟ حتى الحبيب أنه هاي آية منسوخة أنت قاعد تعمل بهذه، إذن هي منسوخة أو ممسوخة. أما أن أنا أقول لك والله أنا ما أؤمن بالنسخ، أقول تعال نبحث عن هذا الأمر بحث فقهي، لا مو يمنع هذا بحث صحيح، شو يصير؟ بحث مختص حسب العلم الذي إما علوم القرآن أو يدرسونه في التفسير غالبا. زين، في جواز نسخه والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما ستعرف. المصنف يقول هم أكو مشكلة أخرى في إنه البحث مو فقهي، يقول في الحقيقة أن الآيات التي دعي نسخها هي آيات نادرة، أرجعها السيد الخوري قد تطلع روحه وزكية في البيان إلى آية واحدة، هي هاي الآية الوحيدة المنسوخة آية النجوى، يقول هم بعد هذا راح يقلل شنو؟ يقلل من تأثير فكرة النسخ على شنو؟ على الجانب الفقهي. ومع ذلك يقول المصنف ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار، فنقول نعم لا يخلو من الإشارة إلى فكرة جواز النسخ، نقول نسخ الكتاب، ما أدري أدي وقت أو لا، عندي 5 دقائق. نعم، قال نسخ الكتاب العزيز. النسخ لغة هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أزالته وأبطلته، نسخت الريح الأثر أزالت الأثر، فالنسخ لغة شنو؟ إزالة. جيد، الاصطلاح شنو؟ قال النسخ اصطلاحا رفع، جيد الرفع مشترك مع المعنى اللغوي، النسخ الإزالة هو هم رفع، بس رفع ماذا؟ رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. راح يبين المصنف راح يبين قيود التعريف، يقول سأبين لك قيود التعريف. المراد من الثبوت في قولنا ثابت الثبوت الواقعي الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري. ان الثبوت الظاهري هذا ثابت بحسب شنو؟ عالم الاثبات له عالم الثبوت، الثبوت الظاهري شو تقولون؟ الثبوت الظاهري في مقام عالم الاثبات، عالم الدلاله، انا مش مدري اللي يجيني دليل يقول اوفوا بالعقود، هذا بظاهره ان كل العقود، كل العقود اي عقد يجيب بالك حتى الربا كله يجب الوفاء به بظاهر قوله أوفوا بالعقود، وقوله في مثلا في كلام اخر اكرم كل العلماء، انا مش استفيد اكرام الجميع كل العلماء، هذا ما هو ثابت ظاهرا لا واقعا، انا مش مدري يجوز الواقع مو واجب الوفاء بكل العقود كما هو صحيح الواقع ان العقود عقد الربا لا يجب الوفاء به، لكن أنا في عالم الإثبات ثبت لي يعني ثبت لي أن هذا الحكم له إطلاق وله عموم، الجواب نعم، فيقال هذا ثبوت شنو؟ واقعي أو ظاهري؟ ظاهر. فلو جاء ما يرفع هذا الثبوت الظاهري مثل إيش؟ قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا، إذا فهمت منها مع غض النظر عن النقاش في المثال، إذا فهمت منها أن الربا لا يجب الوفاء به كعقد، فيكون نوع من شنو؟ من التقييد أو التخصيص أجمل بقوله أوفوا بالعقود، واضح؟ فرفع ما هو ثابت ظاهرا، مو صحيح؟ يجي واحد يقول هذا نسخه، لأن معنى النسخ رفع الجسمه، رفع الثابت، شنو نجاوبه؟ نقول لا هذا يسمى تخصيص أو تقييد بحسب ذاك الدليل، إذا كان دليل مطلق يسمونه تقييد، وإذا كان الدليل عام يسمونه تخصيص، ولا يسمى نسخا. يقول ليش؟ نقول لي لأن النسخ ليس رفع ما هو ثابت بحسب الظاهر وفي عالم الإثبات، بل رفع ما هو ثابت واقعا وفي عالم الثبوت، واضح؟ لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى شرع حكما هو موجود، شرع قال توجهوا في صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا الثالث ظاهرا لواقعا واقعا، بعدين قال دعوا هذه القبلة وتتجهوا إلى قبلة أخرى، واضح؟ هذا صار شنو؟ صار رفع، بس هذا الرفع شنو ظاهر هو شو صار تبدل، صار تخصيص التقييد لو لا تغير الواقع. فإذا لابد أن نفرق منذ الآن بين النسخ من في كثبة والتخصيص والتقييد في كثبة. التخصيص والتقييد فيها رفع، لكن رفع شنو؟ لأي حكم؟ للظاهر، والنسخ رفع للواقع. لهذا قال والمراد من الثبوت الثبوت الواقعي الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري الناشئ بسبب الظهور اللفظي، وفي عالم شنو؟ وفي عالم الإثبات. ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو بظهور الإطلاق، رفعه بالدليل المخصص أو بالدليل المقيد لا يسمى شنو؟ نسخا، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما، باعتبار أن هذا الدليل الثاني المخصص والمقيد المقدم على ظهور الدليل الأول يكون ماذا؟ قرينة عليه. إذن فكاشف عن المراد شنو؟ الواقع. إذن فبالنتيجة أنت الواقع ما تتعرفه، ما تتبين لك شنو تتوقع، أوفوا بجميع العقود تبين أن المراد الوفاء بياه هو بس العقود المحللة أو الجائزة مثلا. فإذا منذ البداية أوفوا بكل العقود، شامل لعقد الربا منذ البداية أم لا؟ ما شامل لعقد الربا، لكن أنت فهمت أنه شامل، واضح؟ لأن أخذت بالإطلاق، لكن لما لاحظت الإطلاق والتقييد صار شامل لعقد الربا، صار المجموع مو شامل، فإذا انكشف لك الواقع بعد أن لم يكن منكشفا. إذن فصار تبدل بالحكم الظاهر، تبدل بالظاهر وتبدل بالواقع، إنما تبدل فقط بالظاهر وانكشف لك الواقع. قال يكون قريبا وكاشفا عن المراد الواقعي الشارع، فلا يكون يعني المخصص أو المكذا المقيد رافعا للحكم إلا بحسب مرتبة يا مرتبة الظاهر، ولا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف من؟ بخلاف الناس. ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التخصيص والتقييد، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ. وقولنا من الأحكام، عندما عرف يقول الثابت من الأحكام، منشي ما هو ثابت في شريعة من الأحكام، هاي من الأحكام ليش قال ونحوها؟ أول شيء يقول نعم من الأحكام ونحوها، قال فذكرت هذا القيد لبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية. هذا من استفدنا من كلمة الأحكام، لم يقيدها بالوضعية أو بالتكليف، فنفهم شنو؟ نفهم التعميم. هذا يعني قيد مدخل وليس مخرج. زين، وليش قال ونحوها؟ يقول عندما ذكرت ونحوها حتى أبين أنه مرة أشياء هي مو أحكام، لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي، ولكن هم يطرأ عليه شنو؟ النسخ. يعني إذن النسخ يكون في عالم شنو؟ عالم الاعتبار. أي شيء يعتبره المولى يحق له للمولى شنو؟ أن يرفع هذا الذي اعتبره، سواء هذا الذي اعتبره أولا هو حكم تكليفي فيرفع، أو حكم وضعي فيرفع، أو لا حكم تكليفي ولا أصلا هو حكم. هاي مثل إيش؟ نضرب لها مثال نظري وليس مثال عمليا. مثال النظري هو شنو؟ يعني قصدي ليس له تطبيق. مثال نسخ التلاوة كما يفترض بعض العلماء، نسخ التلاوة ما أقول هو واقع كما سيأتي من المصنف، لكن نسخ التلاوة كما فرضي أنه آية كانت تتلى والآن نسخت بمعنى أنها الآن لا تتلى لا تقرأ، هذا نحكي على جانب الإمكان. بالإمكان هذا الإمكان يمكن ذلك، يمكن أن الآية تبدل. القرآن نفسه شي يقول ولو بدلنا آية مكان آية ماشي لقال إلى آخره، فإذا هو موجود. وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إذن موجود هذا الإمكان. ما أحكي على وقوع، لا تتوهمون، أحكي على الإمكان نسخ التلاوة. هو ماشي إمكان نسخ التلاوة ممكن في نفسه، بس هذا كافي لإثبات نسخ التلاوة لو نحتاج دليل على الواقع على الوقوع. السؤال هكذا أنه تعريف النسخ شامل لنسخ التلاوة؟ الجواب شامل. وين ذكر بها قيد؟ بقيده أو نحوها، لأن نسخ التلاوة نسخ تلاوة الآية لا هو حكم تكليفي تلاوة الآية، ولا هو حكم شنو؟ وضعي. تلاوة الآية لا حكم تكليف ولا حكم وضعي، بل هو أمر اعتباري. لهذا قال ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع. تقول لي زين ونسخ الواقعيات شلون؟ رفع الواقعيات، الله يخلق له خلق ويموت، يخلق له جبل وينسفه يظهره قاعا صفصفا، هذا هم رفع، هذا يدخل في النسخ؟ الجواب لا. احنا نريد نحوها، يعني نحو الأحكام من جهة، من جهة أنها أمور شنو؟ اعتباري، هذا اللي حتى نخرج جاهو الواقعية. لهذا قال وعليه فلا يشمل النسخ الاصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيده رفعها ووضعها، لكن مو بما هو شارع، بما هو ماذا؟ بما هو خالق. إذن نلاحظ في المولى في جانب النسخ رفعه للمن للشرعيات، لأنه بما هو شارع هو بما هو خالق يقدر الكون كله ينفيه بقوله يكون أو حتى بدون قوله. الفكرة هكذا، أن إحنا ما نحكي على مطلق الرفع، نحكي على رفع الأمور الاعتبارية. قال وبهذا التعبير يشمل النسخ حتى نسخ التلاوة. نسخ التلاوة مثل ما قلت لك، آية كانت تقرأ والآن لا تقرأ، واضح شلون؟ هذا عمر ادعاه. ايش ادعاه؟ عمر اجى وقال اكو آية بالقرآن اريد ان تلحقوها بالقرآن. يا وين هاي الآية؟ يقول والشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة. ما حد سامح يا عمر. يقول ايه هاي بعدين لزقوها الى هما. يقول عمر جاي وضع بالقرآن، قالوا ها هاي نسخ تلاوة صار، كانت تتلى هاي الآية والآن الحمد لله ما تتلى. وعمر يبقى هو الصح دائما. زيد باعتبار يقول وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به، على القول بشكل احنا ماشي امكان هو موجود، امكان كل شيء ممكن، لكن هذا واقع ولا واقع غير واقع. قال باعتبار ان القرآن ايضا من جملة المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع، وان كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله، لكن سنتكلم اجمالا. لكن بالاختصار نقول ان نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع للقول بالتحريف. انت تقول آية كانت تتلى انا ما تتلى، يعني صار تحريف نقيصة لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي، سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم. مرة يقول الحكم موجود لكن التلاوة رفعت، مرة يقول التلاوة والحكم راح، واضح؟ يقول وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، وقال وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أكو شعار، أكو تبديل آية القرآن يقول يمكن، بس يتكلم عن بنحو القضية الشرطية أو بنحو القضية الحملية الخبرية مثلا. ما شو تقولون الآيتين؟ شو تقول الشرطية الأولى؟ شو تقول إذا بدلنا؟ والثاني يقول ما ننسخ نأتي بخير، ها؟ ولكن ليست صريحتين بوقوع ذلك، لأنهم يتكلمون عن جانب الفرض والتقدير، والقضية الشرطية تصح حتى مع فرض استحالة وجود شرطها على حدة أو تعليها على حدة. يقول ولا ظاهرتين، وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوع النسخ هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.